بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 73 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله على الحكمة التي وصلنا إليها: لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويفتقر عندك وجوده. لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويفتقر عندك وجوده. معنى هذا الكلام أن الإنسان المسلم عندما يتقرب إلى الله عز وجل بشيء من الطاعات التي كلفه بها من صلاة، من صيام، من زكاة، من نسك، من ذكر، من علم، أي شيء، كلما رأى نفسه مقصرا في أداء ما يجب تجاه الله عز وجل، ورأى عمله مستحقرا قليلا كافيا، فعمله هذا أرجى لقبول الله عز وجل له. وكلما كان المسلم على العكس من ذلك، إذا صلى اعتد بصلاته، إذا تقرب إلى الله عز وجل بصوم اعتد بصومه ورأى أنه قد فعل شيئا مهما وكبيرا أكرمه الله ووفقه فأخرج زكاة ماله أو تصدق بصدقة ما، فانتشى لذلك وشعر أنه فعل شيئا عظيما جدا. أي كلما استعظم طاعاته عند نفسه ورأى أنها شيء مهم جدا، فذلك دليل على عدم قبول الله عز وجل لطاعته. هذا معنى كلامي. لا عمل أرجى للقبول، أي لا عمل أرجى لقبول الله له من عمل يغيب عنك شهوده. ترى يغيب عنك قيمة هذا العمل، تراه شيئا قليلا في حق الله عز وجل، ويحتقر عندك وجوده. من أين أخذ ابن عطاء الله هذا الكلام؟ هل في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا الذي يقول؟ نعم، نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل قوله: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما أتوا، يمدح الله عز وجل سلة من عباده ببعض الصفات، من هذه الصفات أنهم يؤتون ما أتوا، أي يسرعون في أداء العبادات التي كلفوا بها، في أداء القربات التي أمرهم الله عز وجل بها، يؤتون ما أتوا من هذه الطاعات، ولكن تظل قلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. طيب، إذا كانوا يؤتون ما كلفوا به من الطاعات وقد رأوا أنهم فعلوا ما أمرهم الله عز وجل به وأنجزوا ما قد كلفوا به، فلماذا الوجل؟ لماذا يجلون من أنهم سيرحلون غدا إلى الله. لماذا؟ لأنهم يشعرون أن العمل الذي عملوه شيء قليل جدا في حق الله عز وجل، ولأنهم يرون أن طاعاتهم مهما كبرت ومهما كثرت فإنها تبقى حقيرة وتبقى تافهة وقليلة بالنسبة لما يستحقه الله عز وجل من الإنسان. هذه الآية هي مصداق كلام ابن عطاء الله، بل كلام ابن عطاء الله فرع عن هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى. كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر المبشرون بالجنة، وقد وردت في أسمائهم أحاديث صحيحة، وكان منهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسعد وسعيد وكثيرون، عشرة معروفين. طيب، مفروض ما دام هؤلاء قد بشروا بالجنة أن تطمئن قلوبهم وأن يذهب الروح والوجل من نفوسهم، ذلك لأنهم قد بشروا، وأن يعلموا أيضا، مفروض أن يعلموا أن سبب بشارة الله لهم الأعمال الصالحة التي ينهضون بها من جهاد، من قربات، من صلاة، من صوم، من صدقات، من مبرات. طيب، ومع ذلك فقد كان هؤلاء من أشد أصحاب رسول الله وجلا وخوفا، وكان سيدنا عمر يعتقد أنه لا يطمئن إطلاقا ولا يأمن مكر الله عز وجل به حتى ولو وضع أحد قدميه في الجنة وبقيت القدم الأخرى خارجها، لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. نعم، وكان سيدنا عمر في وجله وخوفه من الله عز وجل مثل إنسان منغمس في المعاصي، منغمس في الموبقات. ألم تدرسوا سيرة سيدنا عمر وتلاحظوا هذا؟ عندما حمل ذلك الكيس من الدقيق وما فيه على ظهره وجاء خادمه ليحمله عنه وأصر إلا أن يحمله عنه، انتهره سيدنا عمر وأبعده، قال ابتعد عني، أو تحمل عني يوم القيامة وزري؟ نعم، يعني إن كنت تريد أن تتكرم وتتفضل علي فليس التفضل أن تحمل عبئا من هذا القبيل اليوم، تعال يوم القيامة واحمل عني وزري، إن كنت تستطيع أن تكرمني بذلك فتعال. واحد مثل سيدنا عمر يقول هذا الكلام، كان قد نقش على خاتمه هذه الكلمات الثلاث: كفى بالموت واعظا يا عمر. نعم، وكان دائما ينظر إلى خاتمه، نعم، ليؤخذ بهذا الكلام. نعم، وكان الوجل يأخذه ولا يرده. نعم، طيب، لو أن سيدنا عمر كان ممن يرى أعماله الصالحة، أعماله الجيدة، وأنه قد ملأ بها صحائف حسناته فيما هذا الوجل، كان وضعه مصداق قول الله تعالى: والذين يؤتون ما أتوا، أي من الطاعات. قد يظن ظان أن معنى الآية والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يعني يؤتون ما أتوا من المعاصي لذلك قلوبهم وجلة. لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام نبه السيدة عائشة إلى أن المراد الطاعات، والذين يؤتون ما أتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لماذا؟ قد يقول فينا قائل: يعني أمرني الله أن أصلي فصليت، أمرني بالصدقة فتصدقت، أمرني بالزكاة فأديت، أمرني بالحج فذهبت حاجا إلى بيت الله الحرام، فلماذا انظر الى طاعات هذه كلها وكانها لا شيء. الجواب هو التالي: كلما كان ايمانك بالله عز وجل ايمانا راسخا، وكلما كان جذور هذا الايمان مستقره في عقلك قناعه ويقينا، ومستقره في قلبك تعظيما ومهابه لله، يعني كلما كان ايمانك بالله حقيقيا لا تقليديا، فلسوف تشعر بعظيم حق الله عليك، ولسوف تشعر بأنك مثقل بحقوق لا نهاية لها لله عز وجل عليك، لا بد أن تشعر بها. فإذا أقبلت إلى الصلوات الخمس تصليها وقارنت بينها وبين حقوق الله عليك، ستجد أن صلاتك لا شيء أبدا، لا شيء، لا سيما عندما تجد أنها مشوبة بكثير من الغفلات، مشوبة بكثير من الرياء، مشوبة بكثير من التكاسل عن أدائها في مواقيتها وكما أمر به الله عز وجل، بل ستخجل من صلاتك. نعم، إذا جاء شهر رمضان وصمت، نعم، أو كنت تصوم الاثنين والخميس كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردت أن تقارن بين حق الله عز وجل عليك وهذا الصوم، لدى المقارنة ستجد أن صومك لا شيء أمام حق الله سبحانه وتعالى. نعم، لا سيما إذا تذكرت أنك خلال نهار صومك اغتبت، نظرت، عصيت، سمعت ما لا ينبغي أن تسمعه. نعم، طبعا وأنتم تعلمون آداب الصوم، فتجد أن صومك ليس صوم الربانيين الصالحين فعلا، هو صوم الناس الذين يجرون أنفسهم جرا لبلوغ مرضات الله عز وجل، ثم تتساءل من الذي أعانك، من الذي قواك، من الذي أقدرك على صوم الله، تجد أن الفضل كله عائد إلى الله وأنك لم تفعل شيئا، تصدقت، زكيت، أعطيت جزء من مالك للمحتاجين، طيب تنظر إلى حقوق الله عليك وإلى هذا الذي تقربت به إلى الله عز وجل، ستجد أن عملك لا يساوي واحدا من مليون من حقوق الله عز وجل عليك. كيف تتمنن بهذا على الله وأنت تعلم أن الذي أعطاك المال الذي تتصدق به هو الله، هو الله، لست أنت مالك هذا المال، والذي ألهمك أن تعطيه لهذا الفقير من؟ هو الله عز وجل. في بعض الأحيان ولله المثل الأعلى، الأب يريد أن يروض ابنه ويربيه على حب المبرات ورقة القلب وخدمة الفقراء، يصحبه إلى السوق، يجد بعض الفقراء الحقيقيين الذين يحترفون اليوم الفقر، نعم، فيخرج الوالد من جيبه مبلغا من المال ويعطيه لهذا الولد، ثم يلفت نظره إلى ذلك الفقير ويتحدث عنه ويرقق قلبه له ويدفعه بطريقة أو بأخرى إلى أن يذهب فيعطيه شيء من هذا المال، وفعلا يتأثر الولد بما قاله والده فيخرج شيء من هذا المال أو ربما كل المال ويعطيه لذلك الفقير. طيب، الواقع أن هذا العمل عمل والده وليس عمله، لله المثل الأعلى، ما تفعله أنت من القربات مثل ما يفعله هذا الولد. المال ليس مالك، هو مال الله. وانظروا إلى قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. عندما تقرأ هذا الكلام وتقف أمام معناه السطحي تتباهى بهذا الكلام، ويخيل إليك أنك فعلا عندما تتصدق تقرض الله، تصدق يعني هذا الأسلوب الرقيق من الله. لكن ترجع إلى الآية الأخرى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال مال من؟ مال الله، هو الذي آتاك هذا المال. رسخ الله عز وجل بين جوانحك وفي فكرك هذه الحقيقة لكي لا تخدع، ولكي تعلم أنك لو وضعت يديك على كنوز فهذه الكنوز في الحقيقة هي ملك من وهبك إياها. لكن بعد ذلك تحببا يقول لك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ينزل ربنا عز وجل تحببا إلينا نفسه منك منزلة المقترض، منزلة المقترض لحساب ذلك الفقير، وينادي في الناس: من هو هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والله عز وجل يعده أن يعطيه بدلا من المبلغ الذي دفعه له 10 أضعاف أو أكثر. من؟ هل رأسا ستصدق أنك فعلا أقرضت الله عز وجل؟ تذكر الآية نعم: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا الكلام هو الحقيقة، والكلام الثاني لطف من ربنا، تحبب من ربنا عز وجل. وكأنك عندما تعطي هذا الإنسان المحتاج تقرب الله، يعني أنت تتعامل مع الله لا تتعامل مع هذا الفقير. هذا معنى كلام الله عز وجل. أحد الصالحين أكرم إنسانا محتاجا بشيء من المال، وذلك المحتاج كان أيضا مثله من الصالحين، فقال له ذلك الإنسان الفقير الذي أخذ منه المال: قال أنا لا أخذه منك. فقال له المعطي: وأنا لا أعطيك إياه، كل واحد منهما لا يرى إلا الله. المعطي يتعامل مع الله، والآخذ يأخذ من الله عز وجل، وهذا هو التوحيد. والأشباح ذابت من الوجود. القصد من هذا: الإنسان الذي عرف عظمة الله وعرف مدى حقوق الله عز وجل على البشر وعليه، مهما قام به من المبرات والطاعات والعبادات وكل شيء، سيضع طاعاته في كفه، وسلطان الله وعظمة الله وحقوق الله عليه في الكفه الأخرى، سيجد أن أعماله تافهة جدا. وكلما نظر إلى عمله فرآه تافها، كلما كان عمله في الواقع أقرب إلى القبول. ربنا سبحانه وتعالى يقبله. لاحظوا الوضع التالي أيها الإخوة: أحدنا عندما يتذكر الله فعلا ويعلم عظمة الله ويعلم مدى كرم الله وعطائه، يجلس على المائدة يتأمل فيجد كل ما على المائدة من مواهب الله، من منن الله، يأخذ كأس الماء فيشربه فيرتوي بالماء البارد العذب، يشعر أن هذا أيضا من عطاء الله ومن منن الله. يبدأ فيأكل اللقمة الأولى يجد أنه استساغها بدون مشكلة، بدون ألم، بدون حالة صحية تمنعه من مواصلته. نشعر أن هذا من عطاء الله ومن فضل الله. نعم. فيلهج لسانه بالشكر، يقول يا رب أنت المتفضل علي بهذا الطعام، أنت المتفضل علي بهذا الشراب، أنت المتفضل علي بهذه العافية، بهذه النعمة، أنا أريد أن أشكرك، لكن والله لا أعلم كيف أشكرك. يعني أنا عندما أقول هذا الكلام هذا أيضا من إلهامك لي، فلك الحمد أن ألهمتني شكرك. يعني شكري لك يتطلب شكرا أيضا على أنك نبهتني إلى شكرك، لذلك أنا عاجز عن شكرك. هذا الموقف، موقف العجز عن الشكر، جعلك تشعر أنك لا تستطيع أن تشكر الله، أنت ضعيف لا تستطيع أن تؤدي لله حقا. يأتيك الجواب كما ورد في الأثر، هذا هو شكري. شعورك بالعجز عن شكري هو أعلى درجات شكري، وهذا معنى كلام عطاء الله. لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده. عندما تشكر الله عز وجل وتشعر أنك سجلت في دفتر حسناتك شكر عظيم، أنك الآن تكلمت بكلام بليغ وحمدت الله وأثنيت عليه على مننه والطعام الذي أرسله لك والرزق الذي أتحفك به والعافية، وقلت ودبشت كلام بليغ، وأنت تشكر الله على ذلك، ووقر في نفسك أنك قد فعلت عملا عظيما، في الواقع أنك لم تشكر، لأن عملك كبر في نظرك وشيء رأيته شيئا عظيما. نعم. لكنك عندما تشكر كما قلت لك الآن وتشعر أن شكرك لله تفضل من الله عز وجل عليك، ومن ثم يغيب شهود هذا الشكر عنك، فاعلم أن الله عز وجل عندئذ يتقبل شكرك ويكتب لك من الأجر، لا أقول ما تستحق، ما هو عز وجل قمين به من العطاء والكرم والجود، أجل. هذا في الواقع مقياس عمل الصالحين ومقياس قبول الله سبحانه وتعالى للطاعات. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤدي أوامر الله عز وجل أكثر من أي واحد من أصحابه، أكثر من أي واحد، وهو الذي قال الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم وما تأخر، وهو الذي قال نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير مقطوع. نعم. وهو الذي قال له الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب، لو أن أعماله الصالحة المبرورة التي كان ينهض بها كان يراها ماثلة أمامه لفرح بها واقتنع واكتفى، لكن كيف كان حاله؟ كان يستزيد ويستزيد من الطاعات ويرى نفسه لم مقصرا في شكر الله عز وجل. كان يفعل أضعاف ما يفعله أحدنا ثم يرى نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل. طيب، الباري عز وجل أمرنا بالصلوات الخمس وندب لنا أن نقوم من الليل فنصلي بعض ركعات، ندب وليس واجبا. يعني لو أن أحدنا قام قبل الفجر بنصف ساعة أو ربع ساعة وصلى، جيد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القدر الأكبر من الليل هو القدر الذي يقوم فيه، والقدر الأقل هو القدر الذي ينام فيه. وكم وكم كان يضطجع لينام فكانت المشاعر تصده عن الرقاد، فما هو إلا أن يقوم ويتوضأ ويصلي إلى الفجر. ولعلكم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة كما تروي السيدة عائشة يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشي حتى لمس جسدي جسده، ثم قال: أتأذنين لي أن أقوم فأتعبد لربي؟ نعم، يعني شو اللي صار؟ أحدنا يرقد ما شاء الله له أن يرقد ثم يقوم. نعم، قالت له مرة: أحب قربك ولكني أوفر هواك، أي أوفر ما تحبه. قام النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم قام فصلى، فقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، ثم ركع فأطال ركوعه نحو من قيامه، ثم اعتدل فأطال اعتداله نحو من قيامه. من منا يفعل هذا؟ ثم سجد كذلك، فقام في الركعة الثانية، وهكذا. نعم، وبعد أن ينتهي من صلاته ويستأذنه سيدنا بلال عند الفجر للخروج إلى صلاة الفجر، ويجد الجهد الذي هيمن على رسول الله، ويجد أن قدميه قد تورمتا من القيام طول القيام، يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني لو في ذنوب ليش؟ فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي أنه كان يرى أن أعماله هذه أقل من أن تغطي حقوق الله عليه، فكان يرى أعماله هذه لا شيء، ومن هنا كان الباري عز وجل يتقبلها له. فماذا تقول لو أن واحدا منا قام قبل أذان الفجر بنصف ساعة أو بثلث ساعة وتوضأ وصلى ثلاث ركعات، ثم نظر: أنا كنت صليت ثلاث ركعات قبل الفجر، شغلة كبيرة، هذا عمل عظيم، وتصور أنه قد ملأ صحائفه حسنات وأتعب الملائكة بكتابة هذه الحسنات. لاحظوا عمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يذوب ولا يراه شيئا في شعوره وإحساسه وتعظيمه لله عز وجل، وكيف الواحد منا يشعر أنه قد فعل أمرا عظيما جدا جدا إن قام من الليل فصلى ركعتين، أو أنه تصدق بصدقة على فقير، أو أتيح له أن يذهب فيعتمر عمرة أو يحج، أو مثلا قام فجلس مثل هذا المجلس يعلم أو يذمت أو ينفع أو يعلم، أو ألف كتابا أو نحو ذلك. هذا العمل الذي قمت به لا يساوي واحد على ألف من الأعمال التي كان يقوم بها رسول الله، ومع ذلك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أنه لم يشكر الله، أنه لم يشكر الله حق شكره جل جلاله. نعم، طيب، أنا عندما أسمع هذا الاستغفار الذي سماه رسول الله سيد الاستغفار، يخيل إلي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني مقصر جدا جدا مثل هؤلاء الناس المقصرين. يعني هذه الصيغة من الاستغفار شأن الإنسان الذي يشعر أن حياته مليئة بالتقصير والابتعاد عن الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما هي الذنوب التي فعلها رسول الله حتى يقول هذا الكلام؟ هل تأملتم في هذا الاستغفار العجيب؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. هذا الكلام عادة يقوله إنسان تحمل أوزار الإسراء، أوزار الإسراء، أوزار، فجاء يقول لله عز وجل: يا ربي أعوذ بك من شر ما صنعت، ثم يقول: أبوه. ما معنى أبوه؟ اعترف، أبوه لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي. أنا ما اعترف بنعمك وما اعترف بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا ربي. إذا كان سيدنا رسول الله يخاطب ربه بهذا الكلام، أنا ماذا أقول له؟ كيف نخاطب ربنا نحن؟ ماذا نقول له؟ نعم، ما قيمة طاعاتنا أمام طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن حقا أن الإنسان كما قال ابن عطاء الله السكندري، كلما رأى طاعاته وقرباته ذائبة في ضرام تعظيمه لله وفي شعوره بعظيم حق الله عز وجل عليه، الباري عندئذ يكون أقرب إلى قبول هذه الطاعة، يقبلها منك. نعم، وكلما رأى العبد عندما يوفق لطاعة من الطاعات أنه قد فعل شيئا عظيما وأنه ملأ صحائفه حسنات طاعات، فليعلم أن عمله مردود على وجهه، ملقا عليه. إذا علمنا هذا أيها الإخوة، فانظروا إلى هذا الكلام، إلى هذه الحقيقة التي شرحتها وتجسدت في كلام الله وفي عمل رسول الله. انظروا إلى واقعنا اليوم، ما أكثر الذين يعتمون على الله. نعم فعلا يعتمون على الله. لماذا؟ لأن الله لا ينصرهم، ولأن الله سلط عليهم أعداءهم، ولأن الله عز وجل ابتلاهم بالتخلف في حين أنهم مسلمون، أنهم مؤمنون، أن المساجد عامرة، أنهم يؤدون أوامر الله سبحانه وتعالى وحقوقه، ويقرؤون القرآن ويتعلمون الشريعة. ها نحن نؤدي ما طلب منا، ومع ذلك فالله عز وجل لم ينجز لنا ما قد وعد، لم ننصر، لم نتخلص من تخلفنا، لم نتغلب على أعدائنا، إلى آخر ما هنالك. وانظروا إلى هذه الحقيقة التي يقوله لنا، التي يقولها لنا ابن عطاء الله مربوطة بكلام الله ومستندة إلى عمل سيدنا رسول الله وموقفنا نحن. هذا الدلال على الله، هذا التمدن على الله عز وجل. يعني أكاد أقول إن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هو في الواقع ونفس الأمر غير مؤمنين بالله، غير مؤمنين بالله. فإن كانوا مؤمنين بالله عز وجل فهذا من أقرب الغرائب. نعم، تعلم الإيمان الحقيقي أولا، وانتقل من الإيمان التقليدي إلى الإيمان الحقيقي قبل كل شيء، ثم ادرس حقوقك التي جعلها الله حقوقا لك، وادرس حقوق الله عز وجل التي هي حقوق لله عليك. قبل كل شيء تعلم، ستجد أن ليس لك أي حق لله، ليس لك أي حق على الله عز وجل. في بينك وبينه عقد أنه يكرمك وينصرك ويعطيك، وإذا ما فعل بدك ترفع عليه دعوة في هيك شيء؟ أنت عبد، وليس لك على الله أي حق. نعم في شرعنا نعلم أن هنالك حقوق للعباد وحقوق لله. ما يسمى بحقوق العباد الله عز وجل تفضلا منه وتكرما منه جعلها حقوقا لك، وإلا ليست لك حقوق. لا، كتب على نفسه الرحمة، كتب، لكن من قال أنت يعني تستحقه؟ إذا ما أعطاك بدك يعني تأتب عليه وترفع دعوة عليه؟ تعود. نعم، هذا شيء. إذا حتى لو أدينا كل ما قد كلفنا به وكلنا إلى الشقاء، ليس لنا على الله أي حق، يفعل بنا ما يشاء. نعم، لا راد لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا إذا أدينا كل حقوقنا. لكن تعالوا ننظر ماذا صنعنا. نعم، مطلوب من المسلم إذا أدى عباداته التي كلفه الله بها أن يشعر أنه مقصر فيها كل التقصير ولم يؤديها على حقيقتها، كما عرفنا وكما سمعنا الآن. أنا أتحدى أن يصلي واحد منا وأنا أولكم ركعتين صافيتين من الشوائب، ركعتين فقط صافيتين من شوائب الغفلة، من شوائب الابتعاد عن الخشوع، من شوائب الأفكار الدنيوية، ركعتين بس. أبدا، صلاتنا عبارة عن حركة تعودنا عليها في أجسامنا. نعم، كيف تتمنوا على الله بهذه الأمور؟ رب رجل ترد عليه صلاته وتقذف في وجهه كما يقذف الثوب الخلق. نعم، ثوب الخلق يعني الثوب الممزق القديم الرديء. هذا إذا صلينا، هذا إذا كنا من المصلين. طيب، نحن نلهف في ثلاثة أرباع عمرنا وراء المال، وراء المتع، وراء الشهوات والأهواء، وننفق رأس مالنا الذي هو الوقت الثمين لنيل هذه المتع والأهواء، وإن تذكرنا حقوق الله فهي أمور نتذكرها على الهامش، على الهامش أيها الإخوة، أبدا وليست هي الحقيقة. يعني حياته كلها لأهوائه، لملاذه، لشهواته، لعلاقاته، لدنياه. فإذا أراد أن يتنفس الصعداء وأن يعني يلتفت يمينا وشمالا تذكر الله عز وجل، ساق نفسه إلى جلسة مثل هذه الجلسة في الشهر مرة. نعم، صلى الأوقات الخمس، ولو أنك نظرت إلى صلاتي لرأيتها صلاة إنسان تحمل شيئا وأراد أن يلقي هذا الحمل عنه. يعني منطق ومنطق، أرحنا منها، يلا خلينا نخلص ونصلي هالركعتين والأربع ركعات ونخلص. هذا هو شأن الناس. يعني الدين ليس ثانويا، بل هو في الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة، والدنيا هي الأساس. هذا هو، هؤلاء الذين يعتبون على الله ويتمننون عليه بأمالهم هم من هذا القبيل، هم من هذا القبيل. لا، بأي حق نعتب على الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، بينما نحن نعلم أن هنالك حقوقا لله عز وجل على الأمة، وهنالك حقوق الله على الأفراد. حقوق الله على الأمة شيء، وحقوق الله على الأفراد شيء ثاني. حقوق الله على الأفراد أني أنا أدي واجباتي الفردية، حقوق الله على الأمة أن يخضع المجتمع ككتلة اجتماعية لسلطان الله، لأوامر الله، للآداب التي أمر بها الله، للأخلاق التي دعا إليها الله، للمنهج الذي رسمه الله، للأحكام التي فرضها الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما ينبغي لإنسان رأى نفسه يؤدي الأوامر كلها ويبتعد عن النواهي ثم يطالب الله عز وجل بأن يصلح حال الأمة كلها، لأن والله هو حضرته هو وحده عم يؤدي الأوامر. هذا غلط. نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ترويه زينب رضي الله عنها سألته أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، لأنه في حقوق للأفراد، عفوا، في واجبات على الأفراد وفي واجبات على الأمة، على المجتمع. فإذا أدى كثير من الأفراد حقوقهم لكن المجتمع كمجتمع بعيد عن أوامر الله عز وجل، الهلاك يحيق، وليس لك أن تنتقد على الله، هذه سنة رب العالمين، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وقد ورد في الأثر أن الرجل يأتي على الناس زمان يدعو فيه الرجل لنفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة الناس لا يستجاب له. لماذا؟ لأننا قلنا إن هنالك شروطا لاستجابة الله للدعاء. الفرد عندما يدعو لنفسه يملك أن ينفذ هذه الشروط، يملك أن ينفذها، يستغفر الله من ذنوبه السابقة، حقوق للناس يؤديها يعيدها إليهم. كل من يدعو ينبغي أن ينفذ شروط الاستجابة، وعندئذ يستجيب الله. فإذا دعا المجتمع ينبغي للمجتمع أن ينفذ هذه الشروط، وإذا دعا الفرد ينبغي للفرد أن ينفذ هذه الشروط. لذلك جاء الأثر بهذا الشكل، يأتي على الناس زمان يدعو الرجل فيه لنفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة الناس فلا يستجاب له. لماذا؟ لأن المجتمع ليس مؤهلا لهذه الاستجابة. نعم. بالإضافة إلى هذا، يأتي من يعتب على الله سبحانه وتعالى ويقول نعم ها نحن مسلمون ومؤمنون ومساجدنا عامرة وكذا، يعدد المنن على الله عز وجل، ومع ذلك لم ينصرنا، وهو القائل إن تنصر الله ينصركم. وإذا ناقشته قال لك على كل، نحن أفضل ولا إسرائيل؟ أينا أقرب إلى الله؟ نحن مسلمون، هؤلاء كذا، إلى آخر يقال. ما الجواب؟ والله ربنا سبحانه وتعالى لم يقل لا في قرآنه ولم يقل على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنا لا بد من أجل سواد عيون المسلمين أن أجعل السلطان في يدهم أو لا أضع السلطان في يد أحد. يعني الدنيا لا بد أن تكون خريبة، لأن المسلمين ما هم أهل، وغير المسلمين ما لازم يكون لهم سلطان على المسلمين التافهين البعيدين. إذا لازم الحياة تتوقف، ولازم المجتمعات كلها تتنهار عشان خاطر سواد عيون المسلمين الذين لم يعودوا على المستوى الذي يؤهلهم للقيادة. هل قال الله هذا مرة في قرآنه؟ يعني هل قال مرة أخرى أعود فأقول إما أن يكون المسلمون على مستوى تنفيذ أوامر الله أفرادا وجماعات، إذا الحكم سيكون بيدهم والسلطة بيدهم والقوة لهم والغنى بأيديهم، أو أن يكون المسلمون قد انحطوا عن مستوى المسؤولية وخانوا الأمانة ولم ينفذوا أوامر الله عز وجل. فأنا من أجل سواد عيونهم أجعل يعني زمام قيادة العالم متروكة معطلة ليست بيد أحد، لأن المسلمين غير مؤهلين للقيادة، وما بدنا كمان نجيب غير المسلمين يكونوا لهم سلطان عليهم. لكان مشان خاطر سواد المسلمين لازم تتوقف مسيرة العالم. من أين لك هذا الدلال على الله؟ العالم سيستمر والدنيا ستستمر في مسيرتها، والحضارات تبدأ وتقوى وتضعف، تبدأ وتقوى وتضعف، تلك هي سنة الله عز وجل. فإن كان المسلمون أهلا للقيادة بسبب حملهم لأمانة الله وصدقهم مع الله أعطاهم الله الزمام، وإن لم يكونوا كذلك أعطى الله زمام لمن؟ للآخر، لا لأنهم أفضل، ولكن تسليطا من الله لهم على المسلمين. سيدنا عمر عندما أرسل سعد بن أبي وقاص إلى القادسية قائدا لها نصحه نصيحة ذهبية معروفة، قال له ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا. فرب قوم سلط عليهم من هم شر منهم، كما سلط الله على بني إسرائيل أخت نصر. إذا لاحظنا بين بني إسرائيل بين أخت نصر، لا والله أخت نصر أسوأ كان، ومع ذلك سلط الله الأسوأ على الأقل سوءا. هذه سنة رب العالمين في عباده، لأنه الدنيا بدأت تستمر مسيرتها والعالم بيتم إلى أن يأتي الميقات الذي لا يعلمه إلا الله وتقوم الساعة. فلا بد من قول يقودون العالم. والباري سبحانه وتعالى جعل سبب انتصار المسلمين في تاريخ الإسلام، فحيثما تمسكوا بالإسلام استمرت هذه القوة ونصر لهم، وحيثما تخاذلوا عن الإسلام هبطوا عن هذا المستوى. كما قال سيدنا عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. طيب لما الله بده يذلنا، معنى ذلك بده يكون في ناس يتغلبوا علينا، هذا هو المنطق. نعم. أعود فأقول: لو أننا كمجتمع اعترفنا بتقصيرنا وقلنا والله إننا لنستأهل أكثر من هذا الذي ابتلانا الله عز وجل به، وتذكرنا أوامر الله التي اتجهت إلينا فأعرضنا، تذكرنا تقصيرنا، تذكرنا كيف نلهث وراء الدنيا، كدنا نعبد الدنيا، نعم تذكرنا ذلك وقلنا يا رب والله إننا لنستحق أكثر من هذا الذي ابتليتنا به، لكننا نسألك العفو والعافية، هذا الانكسار ربما كان سببا لقبول الله أعمالنا ولو كانت قليلة، ولو كانت تافهة، ولو كانت قصيرة، لأننا عندئذ سنغيب عن شهود أعمالنا ولسوف نستحقر أعمالنا الصالحة. كثيرون هم الذين ينظرون إلى الحجيج في موسم الحج عبر الشاشة ونحو ذلك، وينظرون إلى البيت الحرام وكيف أنه يفيض بالطائفين، ويتأمل ويرى أنه مليونين 3 ملايين، كيف هذا العدد؟ يقول في نفسه: هؤلاء المسلمون كيف أن الله سبحانه وتعالى لا ينصرهم؟ كيف يتخلى الله عز وجل عنهم؟ السبب هو هذا الذي أقوله لكم. لا تنظر إلى الكمية التي تطوف، لكن تتبع هؤلاء الأفراد عندما يرجعون كل إلى دويرة أهلهم، انظر إلى مجتمعاتهم، انظر إلى واقعهم، انظر إلى أحوالهم، انظر إلى العمالة التي تورث فيما بينهم وهم يعلمون وهم يطلعون وهم يدركون. نعم، هذه كلها تطفئ قيمة هذه الآلاف بل هذه الملايين لو فرضنا المحتشدة. ألم تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم سئل: أنحن من قلة يا رسول الله يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أول هذا الحديث معروف. نعم، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أي لسوف تحيط بكم من كل جانب، يطمعون بأراضيكم بأموالكم بحقوقكم، ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تمثيل بليغ عجيب، يشبهنا بمائدة الطعام وهؤلاء الطامعين بنا وبحقوقنا بمن؟ بالآكلين الذين يطوفون حول هذه المائدة. ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. عجب، قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لماذا أصبح هذه الملايين حول بيت الله الحرام غثاء؟ لماذا أصبح المليار من المسلمين وأكثر، 1.25 مليار ظن المسلمون اليوم، لماذا أصبحوا غثاء كغثاء السيل؟ لأنهم نسوا حقوق الله وتذكروا حقوقه، ولأنهم خانوا أمانة الله وربطوا أنفسهم بأمانة الغرب أو الشرق أو جهات أخرى، ولأن الدنيا شغلتهم كما قال الله عن أولئك الناس شغلتنا أموالنا وأهلنا، فأبقوا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى غطاء رقيق 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 قشري وبس. نعم، هذا هو السبب الذي جعل الملايين بل جعل المليار غثاء كغثاء السيل. المسلمون ما كانوا بهذا الشكل. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة. نعم، نعود إلى هذه الحكمة الرائعة: لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر لديك وجوده. هذا الكلام ينطبق على تعامل الفرد مع الله، وينطبق على تعامل المجتمع مع الله سبحانه وتعالى. فمجتمعاتنا عندما تتجه إلى الله وقد غاب عنها شهودها لأعمالها، يعني كان لسان حالها يقول كما قال رسول الله: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، بدلا مما يقال اليوم: نعم أتذكر حقوقي عليك وأعلم أنك لم تعطني هذه الحقوق. اليوم هذا منطقنا. ليش الله ما عم ينصرنا؟ ليش هيك صار فينا؟ ليش العالم الإسلامي هيك؟ مو مسلمين نحن وكذا إلى آخره. كم وكم 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 في المجالس ابتلينا بمن يقول هذا الكلام. ولو أنك سألته كم هي أركان الإسلام، والله لا يحفظها. ولو أنك سألته كم هي أركان الصلاة، لا يعلمها. ولو أنك سألته ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها الزكاة، لا يعلمها. وربما ربما لو ذكرته بآية من القرآن وحديث من كلام رسول الله لا يفرق هذا عن ذاك، لكن له لسان هكذا يطيله لينتقد به على الله عز وجل ويقول: نحن مسلمون والله سبحانه وتعالى لم ينصرنا. تشهد بعين مكبرة حقوقك على الله، ولا تشهد حتى بعين مصغرة حقوق الله عز وجل عليك. لا تتذكر كم وكم وكم أمرك الله فعصيت، كم ذكرك فنسيت، كم حذرك فاقتحمت. لا تذكر شيء من هذا، لكنك تريد أن تعتب على الله سبحانه وتعالى. ليس بيننا وبين أن ينصرنا الله عز وجل إلا شيء واحد: أن نتذكر عظيم حقوق الله عز وجل علينا، وأن نتناسى ما نعده حقوقا لنا. نحن عبيد، ليست لنا حقوق أبدا. ما سماه الله حقوقا لنا تفضل منه وإحسان. إن شاء أعطانا فاستأهل بذلك شكرنا، وإن شاء لم يعطنا. نعم، وإذا رحلنا غدا إلى الله لا نرحل إلا بعبوديتنا، بعبوديتنا لله سبحانه وتعالى. يعني مو بس اليوم بيغيب عنا شهود العمل الصالح، كمان إذا متنا ووقفنا بين يدينا ما لازم واحد يذكر أنا صليت، أمنت، عملت، ساويت، صدقت بكذا مبلغ إلى آخره، هلا أنا بحتاج فيهم عند الباري عز وجل. لا أبدا، عبوديتك لله ستنسيك كل ذلك. رؤيا أحدهم في الرؤيا، أحد الصالحين، قيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: أوقفني الله عز وجل بين يديه وقال: بما جئتني؟ فقال: قلت: يا رب أنا عبد، وماذا يملك العبد تجاه سيدي؟ أنا جئت أطلب منك. العبد يأتي بيدين فارغتين يطلب من مولاه، أنا لي أن آتيك بشيء؟ هذا هو المنطق الحقيقي الذي ينسجم مع عبودية الإنسان لله عز وجل. وأي واحد إذا رحل إلى الله، أي واحد منكم إذا أتيح له أن يقول هذا الكلام، فليعلم أن الله سيغفر له ذنوبه كلها. لكن من الذي يستطيع أن ينطق لسانه بهذا الكلام إذا كان في دار الدنيا؟ كما أقول لكم يتذكر حقوقه ويضع عليها المناظير المكبرة وينسى حقوق الله سبحانه وتعالى ويلقيها وراءه ظهريا. نحن خلاصة الكلام نؤدي ما أمرنا الله عز وجل به، نكون كما قال يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فإذا جاء ملك الموت وحان الرحيل من هذه الدنيا نضع نصب أعيننا شيء واحد، رحمة رب العالمين، لطف رب العالمين، كرم رب العالمين. لما نبدأ يقول لي هات لشوف شو الأعمال العظيمة اللي أنا عملتها، أنا أعمال عظيمة، شو العمل العظيم؟ كل عمل عملته بفضلك، كل كلمة قلتها بإحسانك، كل درهم تصدقت فيه بعطائك، كل ركعة صليتها بإقدارك لي. أنا شو أنا؟ أنا جاي أتلمس فضلك، أتلمس إحسانك، أتلمس عطائك. كل من عاش في هذه الحياة الدنيا مشاعره معجونة بحقيقة العبودية لله سينطقه الله بهذه الحجة يوم القيامة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.